بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما توصلنا إليه في البحث في الروايات المتقدمة أنه كانت الخدشة الأخيرة أن الغالب في تلك الأخبار ورودها في بيع الكلي، والمنع عن بيع الكلي مخالف لما عليه الأصحاب، وحينئذ لا بد لنا من التصرف في تلك الأخبار بأحد وجهين. الوجه الأول بأن نحملها على التقية، لأن بعض العامة يفتون بالمنع في بيع الكلي. الوجه الثاني أن نحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة، والنهي المحمول على الكراهة متمحض في النهي المولوي ولا يدل على الفساد. هذا كانت الخدشة الأخيرة التي وجهت إلى هذه الروايات، وكان حاصل جواب الماتن رحمة الله عليه بأن الأخبار الواردة المتقدمة على طائفتين: الأولى ما ورد في بيع الكلي لكنه يشتمل على تعليل يصلح للشمول للبيع الشخصي. الطائفة الثانية ما ورد في بيع الشخصي كما تقدم في بعض الروايات التي عبرت بهذا الثوب، لم تقل ثوبا، قالت هذا الثوب. فإن حملنا أخبار بيع الكلي على التقية فلا وجه لحمل الطائفة الثانية عليها، إذ لا يوجد فتوى للأصحاب متفق عليها في الصحة لكي نحمل أخبار الفساد والبطلان في بيع الشخصي على التقية. واضح الكلام؟ كما أن التعليل الوارد في الطائفة الأولى لا ضرورة لحمله على التقية، فتكون التقية في تطبيق التعليل على بيع الكلي لا في أصل التعليل. نظير ما ذكره علماء الأصول في بعض أخبار الاستصحاب، شرحتها في الدرس السابق. هذا حصيلة ما تقدم وما توصلنا إليه نهائيا. ثم إن الماتن رحمة الله عليه أيد المنع عن بيع ما ليس عندك تارة بالإجماع المدعى من قبل العلامة، وأخرى بخبر الحسن بن زياد الطائي. والوجه في التنزل عن الدليلية إلى الإجماع، والوجه في التنزل عن الدليلية إلى المؤيدية، أما في الإجماع فواضح باعتبار كونه إجماعا منقولا يحتمل المدركية. وأما بالنسبة لخبر الطائي فلما ذكرناه من إمكان اختصاصه بالنكاح، لأنه هو وارد في أي شيء؟ وارد في النكاح. فثبت لنا من جميع ما تقدم هو المنع في البيع الشخصي عما لا يملكه البائع، لكن هذه الأخبار لها قدر متيقن ينبغي الاقتصار عليه، وهو ما لو باع البائع للثوب لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا، هذا هو القدر المتيقن من البيع الفاسد. أما لو باع البائع الثوب لغيره فيدخل وين؟ في أدلة الفضولي. أو اشترى المشتري الثوب مترقبا لإجازة المالك أو لإجازة البائع لو ملك بعد ذلك، فهذا لا دليل على بطلانه. وبعبارة مختصرة، مورد المنع فيما لو كان البيع والشراء منجزا لا معلقا على إجازة المالك أو البائع لو ملك. وبعبارة أوضح يعني أن يكون لم بيع للثوب كبيع الملاك، وشراء المشتري للثوب كشرائه من الملاك. هذا المورد هو القدر المتيقن في المنح. والإمام عليه السلام اقترح طريقة أخرى، ماذا؟ أنه لا أبيع بل مجرد وعد، فأذهب وأشتري الثوب من السوق، عندما أشتريه ماذا؟ أبيعه. أما لو بعت الثوب مترقبا للإجازة فهذا بيع فضولي، فتشمله أدلة البيع الفضولي.
فقط الغاصب الذي يبيع
لا، ما في غاصب. غاصب شنو؟ هي الثوب ليس بيدي بعد.
طب هذا المعنى انه كل اغلب،
لا، هذا الروايات التي تقدمت في الدروس السابقه هكذا، انه ياتيني شخص يعرف اني ما عندي ثوب فيقول لي اشتري منك هذا الثوب، فاشتريه من السوق. الامام عليه السلام هكذا فصل انه إذا كان أبيعه الآن قبل أن أشتريه من السوق فهذا بيع فاسد. أما إذا كنت لا أشتريه من السوق وعندما أملكه أستطيع أن أبيعه، لكن يبقى المشتري بالخيار، يستطيع أن لا يشتري وأنا أستطيع أن لا أبيع، هذا لا مانع منه. أما أن أبيعه وهو الآن أنا لا أملكه، هذا ممنوع. نقول هذا الممنوع القدر المتيقن فيه أن أبيعه لنفسي، والقدر المتيقن منه أن المشتري يقدم على شرائه ليس معلقا على إجازة المالك، يعني أن يكون البيع منجزا الآن وأنا لا أملك الثوب أبيعه.
هذا من الروايات،
من الروايات،
ليس من صريح الروايات.
لا، ظاهر الروايات في ذلك المنع عنه أن القدر المتيقن. إذا نرجع إلى الروايات مثل صحيح ابن مسلم يقول سألته عن رجل، أتاه رجل فقال له ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، لعلي أشتريه منك، فابتعه الرجل من أجله، فالإمام قال ليس به بأس، أشتريه منك لأني أشتريه معلقا على إجازة ذاك. هذا الذي الإمام قال عنه لا بأس، فيفهم أنه لو باعه إياه لأنه وعده بالشراء فهو باطل. وكذلك مثلا صحيحة يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، بعنيها عن نفسك أربحك كذا وكذا، فقال الإمام لا بأس بذلك، اشتريها ولا تواجبه البيع. فهذا يدل على أنك لو واجبته البيع يعني عن نفسك كما هو مفروض مورد الرواية، فظهور الروايات في ذلك ولا أقل أنه القدر المتيقن من الروايات. لا، الروايات ما ناظرة إلى هذا المورد أنه بعني إياه عن فلان، هذا يعني هذا المورد هو موضوع في الرواية، ولا يمكن التمسك بإطلاق موضوع للشمول لموضوع آخر. ثم يقول وهذا هو القدر المتيقن من الإجماع الذي ادعاه العلامة رحمة الله عليه، ثم ينقل كلام العلامة في ذلك. نقرأ هذا المقدار، صفحة 454 صحيح، قرأنا رواية الحسن بن زياد. نعم. يقول ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات. وهو ما هو مورد الروايات؟ ما لو كان البيع منجزا لا معلقا على إجازة المالك، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا. لماذا المصنف فعل هكذا؟ لأنه يريد أن يقول أن هذه الروايات لا تشمل ما نحن فيه، لا تشمل ما نحن فيه. لا تنسى أصل البحث في أي شيء، مسألتنا هي أن أبيعك الكتاب ثم أذهب وأشتريه من زيد، وبعد أن أشتريه من زيد أبيعك الكتاب لنفسي، وبعد أن أشتريه من زيد أجيز هذا البيع. فيريد أن يقول هذه الروايات لا تشمل هذه الصورة التي نبحث عنها. ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا، وهذا هو الذي ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة نافيا للخلاف في فساده. قال لا يجوز أن يبيع عينا، شوف ما قال كليا، لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها. وبه قال الشافعي وأحمد ولا نعلم فيه خلاف. ظاهر في أنه ماذا؟ لا يجوز أن يبيع عينا، يبيعها لمن؟ لنفسه. ولذا قال ويمضي ليشتريها، لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، ولاشتمالها على الآخر. أما الدليل الأول لا تبع ما ليس عندك فقد تقدم وليس دليلا جديدا. الدليل الجديد الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه جعل المسألة من صغريات نهي النبي عن بيع الغرر. ورد في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، فتكون الكبرى مستفادة من هذه الأخبار. إنما الكلام في الصغرى، أي لو باع ما ليس عنده لنفسه يكون من مصاديق بيع الغرر. فتوضيحه أن البائع قد يذهب إلى صاحب الثوب ليشتريه فلا يبيعه له، ومن جهة أخرى هو غير قادر على التسليم، لأن الممنوع شرعا كالممنوع ماذا؟ عقلا. ليش قلنا هذا؟ لأنه أستطيع أن أذهب إلى ثوب زيد وأخذه بالقوة أو بالسرقة وأسلمه، صحيح؟ لكن هذه القدرة كالعدم، لأن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا. فحينئذ أكون مغررا بمن؟ بالمشتري، فيشمله نهي النبي عن بيع الغرار. واضح الكلام؟ لذا يقول ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك ولاشتمالها على الغرر، فإن صاحبها قد لا يبيعها، وهو أي البائع غير مالك لها ولا قادر على تسليمها. هذا كله إذا كان البيع بيع ماذا؟ شخصي. إلى الآن ما زلنا في عبارة من؟ العلامة. ثم يقول أما لو اشترى موصوفا في الذمة، طب في الذمة بيع كلي، والبيع الكلي كما ذكر في محله لابد أن يكون موصوفا لكي يكون رافعا للغرر، ثوب ما في بيعه غرر، لابد أن يكون هذا الثوب الكلي موصوف من ناحية المقدار، من ناحية نوعية الثوب وما شكل ذلك، يعني الأوصاف التي ترفع الغرر. أما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا، يعني اشتراه بثمن حال أو بثمن مؤجل، فإنه جائز إجماعا انتهى. هذا كلام العلامة رحمة الله عليه في التذكرة، والحاصل أنك رأيت أن مورد الإجماع عنده ماذا؟ ما لو باع لنفسه. وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المنع أيضا. هذه شلون مرتين تكررت؟ شنو الفرق بين أيضا الأولى وأيضا الثانية؟ لا، يعني وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المنع أيضا. شوف، إذا كانت العبارة السابقة حكي عن التذكرة فيكون حكي عن المختلف أيضا، يعني أي كما حكي عن التذكرة. الإجماع على المنع أيضا يعني كما أنه حكي هناك الإجماع على المنع هنا. المهم أمر سهل. واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وماذا؟ وتسليمه. فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، اتفق. الآن كنا نقول القدر المتيقن من الأخبار البيع المنجس، أي بيع غير موقوف على الإجازة، هذا هو الذي القدر المتيقن أن الأخبار ومعاقد الإجماعات منعت عنه. أما لو حصل البيع موقوفا على الإجازة، فيكون من مصاديق ماذا؟ العقد الفضول. فحينئذ إن اتفقت الإجازة إما من المالك فيدخل في إحدى المسائل الثلاث المتقدمة في العقد الفضولي، أي مسألة؟ وهي أن يبيع لنفسه الفضول، يبيع لنفسه فيجيز المالك لنفس المالك، وهذه صححناها، صحيح كان فيها إشكالات لكن المصنف التزم بصحتها. صحيح أنا الفضول بعت لنفسي لكن المالك أجاز لنفسه، أو أن البائع بعد أن ملك الثوب أجاز، فتكون هي عين مسألتنا التي نبحث عنها. فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق والإجماع. هناك صورة ثانية
في المقام. حاصلها لو باع غير المالك للثوب الثوب عن نفسه، من دون أن يكون البيع موقوفا على إجازة المالك أو إجازة البائع بعد أن يملك، كالصورة الأولى، ولكنه يخالفها في أنه يكون موقوفا على تملك البائع. التفت جيدا معي، صار عندنا كم صورة إلى الآن؟ ثلاثة صور أو ثلاث صور. الصورة الأولى التي هي متيقنة في مورد الأخبار، أن يبيع لنفسه غير موقوف على شيء، قلنا هذه الصورة هي القدر المتيقن من الأخبار. الصورة الثانية أن يبيع لنفسه ولكن يكون موقوفا على إما إجازة المالك وإما إجازة البائع بعد أن يملك، الصورة الثانية. وقلنا هذه لا تشملها الروايات ولا معاقد الإجماعات، فتدخل في إطلاقات العقد الفضولي. الصورة الثالثة أن يبيع لنفسه غير موقوف على الإجازة كالصورة الثانية، ولكنه موقوف على تملك البائع، بحيث لو ملك البائع ينتقل الثوب مباشرة إلى المشتري بدون حاجة إلى إجازته، فهو يختلف عن الصورة الأولى، لأنه في الصورة الأولى لا يوجد وقف أصلا، ويختلف عن الصورة الثانية في أن الوقف في الثانية على الإجازة وفي الثالثة على ماذا؟ على التملك. واضح صار الفرق؟ هذه الصورة يظهر من الشهيد رحمة الله عليه في الدروس أنها هي البيع المنهي عنه في الأخبار، يعني حكمها حكم أي صورة؟ الصورة الأولى. فذكر العبارة موجودة: ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة، حيث قال: وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز. هذه أي صورة؟ انتقل إليه فأجاز، الصورة الثانية. ولو أراد لزوم البيع بمجرد الانتقال، بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه انتهى. إذن شهدنا في هذا الشق الثاني، الشهيد الأول في الدروس يرى أن هذه الصورة الثالثة من مصاديق بيع ما ليس عندك الوارد في الروايات فيشمله. واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يعلق على كلام الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس بأن الإنصاف ظهور الأخبار في الصورة الأولى، وهو أن يكون البيع منجزا غير موقوف لا على إجازة ولا على تملك، ولعل الوجه في هذا الاستظهار من الأخبار هو دعوة تعارف هذا النحو من المعاملة وغلبت وقوع هذه الصورة في بيع ما ليس عندك، فتكون غلبة الوقوع خارجا هي منشأ الاستظهار. فإن الغالب في من يعمل دلالا في السوق أن يبيع ما ليس عنده بالطريقة التي يبيع فيها ما عنده. بتشوف الآن في الأسواق خصوصا كان في سوريا هذه كثير، يعني يأتيك شخص ماذا تريد أن تشتري، تقول له أنا عندي موجود، فيبيعه ثم يذهب ويشتريها له. فكيف يبيع هذه السلعة؟ يبيع هذه السلعة كما لو كانت هي له، يعني موقوفة أو غير موقوفة؟ غير موقوفة. وهذه هي الصورة الأولى. فالغلبة تقتضي أن نحمل الأخبار على أي صورة؟ على الصورة الأولى، فلا تشمل الصورة الثانية، وهذا واضح ولم يخالف فيه الشهيد، ولا تشمل الصورة الثالثة خلافا للشهيد الأول. واضح؟ يقول لكن الإنصاف ظهور الأخبار في الصورة الأولى وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شيء. ثم استشهد بكلام العلامة وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك، حيث علل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم. نعم، أي فهذا راجع إلى الصورة الأولى، لأنه لو كان موقوفا لا يقال في الموقوف لا يوجد قدرة على التسليم، لأن الموقوف على شيء إذا لم يحصل لا يحصل ذلك الشيء، بخلاف ما لو بعته منجزا، كيف أبيعه منجزا وأنا قد لا يبيعني إياه صاحب الثوب. واضح هذا الكلام؟ وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسيئة. هذا كلام المصنف رحمة الله عليه في هذه الصور الثلاثة. الصورة الرابعة أن يبيع غير المالك أو غير المالك لصالح المالك، ثم من باب الصدفة انتقل إلى البائع. الصورة الرابعة فرقها عن الصور الثلاث فرق جوهري. في الصور الثلاث كان البيع لمن؟ لنفسه. هذه لا، كان البيع عن المالك ثم اتفق أنه انتقل إليه فأجاز بعد الانتقال استظهر الماتم رحمة الله عليه الصحة لخروجه عن مورد الأخبار. هنا قبل أن نبحث عن الاستدراك المذكور يوجد إشكال لابد من الجواب عنه. حاصل الإشكال أن المعاملة لا يكفي في تصحيحها أن تخرج عن مورد الأخبار المانعة. بل لابد لها من مقتضي للصحة، من دليل على الصحة، لأننا نعرف أن الأصل في المعاملات الفساد لا الصحة. شوف لو كان الأصل في المعاملات الصحة، فإذا خرجت معاملة عن مورد أدلة المنع نحكم بالصحة، لكن الأصل في المعاملات ماذا؟ الفساد. فتلاحظ المصنف هنا ماذا فعل؟ قد واحد يشكل عليه هذا الإشكال، أنت أخرجتها عن مورد المنع فلذا حكمت بالصحة، طب أين دليل الصحة؟ لا تنسى دليل الصحة هي إطلاقات أدلة البيع الفضولي كما أشرنا إلى ذلك. يقول: ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه، فالظاهر أيضا الصحة لخروجه عن مورد الأخبار. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.